بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأخذنا أمس يا إخواني بارك الله فيكم مقدمة يسيرة في ترجمة الحريري رحمه الله، ونحن في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافقة 23 من شهر صفر، هل هناك أحد يحب أن يقرأ أبيات الملحة الأولى؟ نقرأ كل يوم 3 أبيات، وإذا تقدمنا في الحفظ فهذا أمر طيب، لأننا ما سنأخذ كل يوم 3 أبيات قراءة في الشرح، لكن نتقدم كل يوم 3 أبيات، وما نشعر إلا وقد أكملنا الملحة حفظا. واستعن بالله ولا تعجز، 3 أبيات قليلة، والقليل مع القليل يصير كثيرا. نعم تفضل. يكفي لهم، بارك الله فيك. 3 أبيات، من يقرأ؟ من يحب أن يقرأ؟ عند من؟ تفضل. استمع. نعم. في أحد؟ خير إن شاء الله، ولو حتى واحد في اليوم، 2، 3، على حسب ما يسر الله. الحريري مسموع يا اخواني؟ الحريري القاسم ابن علي ابن عبد الله ابن عثمان الحريري، له باع كبير في علم اللغة، في الأدب والفصاحة وغير ذلك، وله مؤلفات كثيرة أشهرها المقامات، وبها اشتهر وظهر فضله على غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ الشارح يا اخواني، وهو بحرق الحضرمي، اسمه محمد ابن عمر مبارك ابن عبد الله الحميري الحضرمي الشافعي الشهير ببحرق، وهو ايضا له قدم واسع في علم اللغة، نحوها وصرفها وبلاغتها، وله مؤلفات كثيرة، وشرحه من أسهل الشروح، شرحه للملحة يعتبر من أسهل الشروح، وهو الشرح الذي سنأخذه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وهو بحرق، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، باسم القدوس أستفتح. هذه لعلها ساقطة من بعض النسخ. قال: الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن بأفصح لسان. وأنزل القرآن بأفصح لسان على نبيه المبعوث إلى الإنس والجان محمد المصطفى من عدنان صلى الله عليه وآله وسلم على مر الدهور والأزمان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، هذا شرح لطيف علقته على ملحة الإعراب وسنخة الآداب في سنخة وفي نسخة. طيب، في طبعة سنخة الآداب وفي طبعة أخرى نسخة. والسنخ معناها الأصل، السنخ أو السنخ معناه الأصل من كل شيء، وسنخ الكلمة أصل بنائها. سنخة الآداب معناه أصلها، هذا على رواية سنخة الآداب. وعلى رواية نسخة، نسخة الآداب هذه رواية أخرى، والذي يظهر أنها سنخة أحسن من نسخة. اختصرته من شرح ناظمها رحمه الله تعالى، وهو شرح الحريري نفسه، شرح الحريري نفسه على أبياته. وشرحه كما سمعتم يعتبر أكبر من هذا الشرح، يوازي شرح قطر الندى أو أكبر منه. قال: وضممت إلى ذلك فوائد جمة وزوائد مهمة، واقتصرت فيه على حل عباراتها وإيراد أمثلتها وإشاراتها وتفسير الغريب من لغاتها والمشكل من إعرابها بعبارة قريبة إلى الأفهام ظاهرة للخاص والعام، ليكون تبصرة للطالب المبتدئ وتذكرة للراغب المنتهي. والله أسأل أن ينفع به، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. للراغب المبتدئ، عندي للطالب، للطالب المبتدئ وتذكرة للراغب المنتهي. المهتدي، المهتدي. طيب، في بعضها المنتهي، للراغب المنتهي هو أحسن، المنتهي يقابل المبتدئ، وإلا فالطالب المبتدئ والطالب المنتهي كلاهما راغبان، كلاهما راغبان. وتعبير أهل العلم الطالب المبتدئ وماذا؟ والمستفيد المنتهي مثلا أحسن من المهتدي. وعلى هذا يقال في نسخة المنتهي وهو أقرب، واضح؟ في نسخة المنتهي وهو ماذا يا إخواني؟ وهو أقرب. أيهما أقرب، أن يقول المهتدي أو المنتهي؟ المنتهي، ليقابل المبتدئ، تكون تبصرة للمبتدئ وتذكرة ماذا؟ للمنتهي، هو قد خاض في هذا الفن وانتهى منه، لكنها تذكرة له، تذكرة له. فالذي عنده المهتدي يقول في نسخة المنتهي وهو الأقرب، وهو الأقرب لمناسبته للسياق، سياق الكلام. وهذه المقدمة يا إخواني يسميها أهل البلاغة براعة الاستهلال، براعة الاستهلال. علمه البيان وأنزل القرآن بأفصح لسان ونحو ذلك، أنه يتكلم عن النحو الذي يقيم اللسان ويظهر البيان بأحسن مظهر، سمى براعة الاستهلال. وبعضهم يذكر في براعة الاستهلال الرفع والنصب والخفض والجزم والبناء والتمييز والحال، هذا تسمى براعة استهلال، وهي لغة حسن المطلع. براعة الاستهلال يعرفونها بأنها في اللغة حسن المطلع، واصطلاحا أن يذكر ماذا يا إخواني، أن يذكر الإنسان في مقدمته ما يشير إلى الموضوع، ما يشير به إلى الموضوع. مثلا إذا كان هناك خطيب يريد أن يتكلم على تقوى الله فيقول الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى، طيب، والصلاة والسلام على سيد المتقين مثلا، ونحو هذه الأمور. فهو من خلال هذه المقدمة يعرف أن المتكلم سيتكلم على التقوى. هذه تسمى عند أهل البلاغة براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، وقد عرفها السجاعي في مقدمة شرحه على قطر الندى، عرفها لغة واصطلاحا بما سمعتم، لغة حسن المطلع، واصطلاحا أن يشير المتكلم في مقدمته إلى ماذا يعني سيتكلم عليه بالمعنى. قال الشيخ أبو محمد القاسم ابن علي الحريري البصري: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. قال الشارح رحمه الله: إنما افتتح بحمد الله تعالى بعد البسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أول القرآن الكريم العظيم الحمد لله بعد البسملة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالابتداء بالبسملة والحمدلة في أوائل الرسائل ونحوها. مسألة يا أخواني الابتداء بالبسملة والحمدلة يعتبر من الأمور الطيبة، لأن البسملة فيها الاستعانة بالله، فيها الاستعانة بالله على هذا العمل الذي سيقوم به الشخص، سواء كان في أمر دين أو في أمر دنيا، فالعبد محتاج إلى إعانة الله أن يعينه الله سبحانه وتعالى على مراده، على مراده، فلولا عون الله للعبد لما استطاع أن يفعل شيئا في أمر دين أو في أمر دنيا. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فيحتاج العبد إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. وماذا يا إخواني، البسملة مذكورة في أول سورة من سور القرآن، وهكذا الحمد لله افتتح بها بعد البسملة، فهذا ماذا يا إخواني، هذه طريقة القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح رسائله بالبسملة، يستفتح رسائله بالبسملة، كما في حديث أبي سفيان لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين الحديث. فالبدء بالبسملة هو اقتداء بالقرآن والسنة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فلم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بكتابة البسملة والحمدلة في أوائل الرسائل كما قاله الشارح، ولكن كان هذا من فعله، كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره جملة كثيرة يبتدأ فيها بالبسملة، يعني إذا أكل الإنسان، إذا شرب، إذا جمع أهله، إذا دخل بيته، إذا لبس ثوبه، إلى آخره. ذكر جملة من الأعمال التي يبتدأ فيها بالبسملة أخذا من الأحاديث، أخذا من الأحاديث، فالبسملة فيها خير وبركة. وأما الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر، في رواية أجدم، فهو حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة الإرواء، في مقدمة إرواء الغليل، تكلم على هذا الحديث بكلام طيب، على حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجزم. طيب، الحديث لم يثبت وإن كان حسنه النووي وغيره، النووي وغيره، لكنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فالبدء بالبسملة أمر مطلوب، أمر مطلوب، وفيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على فعل ذلك الأمر، سواء كان في أمر دين أو في أمر دنيا، ونحن محتاجون إلى عون الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ قال: والطول الفضل والسعة، الطول الفضل والسعة بحمد ذي الطول. إيش معنى الطول؟ الفضل والسعة، صاحب الفضل وصاحب السعة. والحول القوة، والحول القوة، وإضافة الشديد إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بحمد ذي الطول شديد الحول. يقول: وإضافة الشديد إليه من باب ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف، أي للحول الشديد. وكذا نظائره كالصحيح المعرفة وهو مذهب الكوفيين. وذهب بعض الشراح يا إخواني إلى أن إضافة الشديد إلى الحول من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، والمعنى شديد حوله، يكون التقدير شديد حوله بحمد للطول شديد الحول، شديد مضاف والحول مضاف إليه، من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، أي شديد حوله، كما تقول: جاء زيد حسن الوجه، حسن الوجه أي حسن وجهه، من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. وشديد صفة ماذا؟ صفة مشبهة، صفة مشبهة. هذا الإعراب اختاره غير واحد من شراح الملحة. واضح يا أخواني؟ وهذا كما يقول الشارح مذهب الكوفيين. قال: والمقول المحكي بقوله أقول هو يا سائلي إلى آخر المنظومة. أقول من بعد افتتاح القول بحمد للطول شديد الحول، أقول ماذا يا إخواني؟ أين مقول القول؟ يا سائلي عن الكلام المنتظم إلى آخر المنظومة، هذا هو مقول القول. أقول ما هو الذي يقوله؟ يا سائلي إلى آخر المنظومة، هذا مقول القول. وقوله أقول قول الشيء، القول قول الشيء هو التلفظ، التلفظ به باللسان، قول الشيء تلفظه باللسان مطلقا سواء أفاد أم لا. القول هو التلفظ باللسان أفاد أو لم يفد. أقول من بعد افتتاح القول، افتتاح الشيء هو ابتداؤه وجعله أولا، افتتاح الشيء ابتداؤه وجعله أولا. أقول من بعد افتتاح القول بحمد للطول شديد الحول، والطول كما سمعتم الفضل والسعة، الفضل والسعة، ويكون هذا الفضل والسعة بدون مقابل. إذا قال فلان كثير الطول بمعنى يعطي بدون مقابل، بدون أن تكون عنده مصلحة يعطي. طيب، بالطول الفضل والسعة. قال رحمه الله: وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل، فاحفظ كلامي واستمع مقالي. عندنا هنا فاحفظ، وفي بعض النسخ ماذا يا إخواني؟ فافهم، في نسخة المصنف فافهم مقالي، وهكذا في نسخة الهرري فافهم مقالي، ماذا؟ فافهم كلامي واستمع مقالي بدل فاحفظ. وأيهما أحسن، احفظ أو افهم؟ افهم هكذا، لأنه قد يحفظ بدون ماذا؟ بدون فهم. طيب، الذي يريد أن يكتب يقول في نسخة فافهم كلامي، وهنا عند الشارح بحرك فاحفظ، وشرحها في أثناء الشرح على أنها فاحفظ. إيش عندكم الإخوة؟ ها؟ فاحفظ هكذا، أنت عندك فاحفظ. طيب، على كل من أحب أن يكتب يقول ماذا في نسخة فافهم. قال الشارح رحمه الله: أي وبعد افتتاح القول بحمد الله تعالى وبعد الحمد فأقول أفضل السلام على النبي محمد سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو قال الشيخ وأفضل الصلاة والسلام، يعني جاء بكلمة السلام، جاء بكلمة ماذا يا إخواني؟ عفوا، جاء بكلمة الصلاة مع السلام، الصلاة مع السلام. قال: ولو قال الشيخ وأفضل الصلاة والسلام بجر أفضل أو رفعه لكان أحسن. أيش عندكم أنتم؟ نفس هذا الذي قرأته؟ ولو قال الشيخ وأفضل الصلاة والسلام بجر أفضل، هكذا عندكم؟ هكذا بجر أفضل أو رفعه لكان أحسن. قال: وسيأتي في خاتمتها أو في ختامها الاعتذار على الشيخ في إفراد السلام هنا عن الصلاة وإفرادها عنه هناك، يعني المؤلف ذكر السلام هنا وذكر ماذا؟ الصلاة في الأخير. يقول لو أنه جمعهما في مكان واحد كان أحسن، امتثالا للآية صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى كل المصنف قد جمع، المصنف الذي هو الحريري قد جمع بين الصلاة وبين السلام، لأن المنظومة تعتبر ككلام واحد، تعتبر ككلام واحد. وهذا هو الاعتذار المشار إليه في كلام الشارح، اعتذر عن المؤلف بأنه جاء بالسلام هنا والصلاة هناك، والكلام كله ماذا؟ كلام واحد. وعلى هذا فقد أتى بالصلاة والسلام، هذا جواب الشارح بحرا. وأجاب غيره وهو الفاتحي، الفاتحي في شرحه على الملحق أجاب بأن الناظم جمع بينهما لفظا، يعني كتب السلام وتلفظ بالصلاة، يقول وهذا كاف أن يجمع بينهما في اللفظ، وإن لم يجمع بينهما في الكتابة يقول وهذا كاف. قال الشاعر على الفاتحي، عبارة الفاتحي نقرأها، قال الفاتحي وقد يجاب عن الناظم أنه جمع بينهما لفظا وذلك كاف، أو أن محل الكراهة في من اتخذه عادة كما قيل. انتهى كلام الفاتحي رحمه الله. وما يدرينا أن المصنف جمع بينهما لفظا، هذا من باب حسن الظن، من باب حسن الظن بأهل العلم. على كل ما أجاب به الشارح هاهنا أحسن من جواب ماذا؟ الفاتحي أنه جمع بينهما لفظا، وهذا يقول فيه كفاية، واضح. أو أن الكراهة تكون في من اتخذه عادة، يأتي بالصلاة بدون ماذا؟ بدون السلام، أو العكس، صلوا عليه وسلموا تسليما، يأتي بالصلاة ويأتي بالسلام. قال الأنام الخلق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، فاستغنى بهذا الوصف المتعين له عن اسمه العلم، وإنما فعل ذلك شكرا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما من الله به على عباده من هدايتهم على يديه. وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، ما قال على النبي محمد، استغنى عن الاسم العلم بماذا؟ بهذا الوصف الذي لا ينصرف إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الخلق، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وكل خير حصلت عليه هذه الأمة بسبب نبيها، كل خير حصلت عليه هذه الأمة المحمدية فماذا؟ بسبب خيرها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فنحن ماذا يا إخواني؟ نحن أفضل أمة، وديننا أفضل الأديان، وكتابنا أفضل الكتب، ونبينا أفضل الأنبياء. هذه أربع أمور تتمتع بها هذه الأمة المحمدية، خير الأمم، وكتابها خير الكتب، ورسولها خير الرسل، ودينها خير الأديان. فنحمد الله على هذا الخير، نحمد الله على هذا الخير. قال وآله هم أهل بيته، آله هم أهل بيته، يقيد بماذا يا إخواني؟ المؤمنون، المؤمنون به من بني هاشم والمطلب، كما قاله الفاتحي وآله هم أهل بيته، فقل أنت أي المؤمنون، أي المؤمنون به من بني هاشم والمطلب. وأما الكفرة فماذا؟ فلا يدخلون في هذه الصلاة. إن آل فلان ليسوا بأوليائي. قال والأطهار جمع طاهر كالأصحاب جمع صاحب. وقد قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم أمر الطالب بحفظ كلامه بقلبه والاستماع إليه. فاحفظ كلامي واستمع مقالي. قال والكلام والمقال متقاربا المعنى. الكلام والمقال متقاربا ماذا؟ متقاربا المعنى. واضح يا إخواني؟ قال الحريري وبعده فأفضل السلام. أفضل السلام بمعنى خياره. أفضل السلام بمعنى ماذا يا إخواني؟ خياره على النبي. على النبي سيد الأنام. المراد بالنبي هنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد. وقلنا استغنى عن ذكر اسمه العلم بهذا الوصف. طيب من باب إظهار فضله على النبي سيد الأنام. وآله الأطهار خير آل. فاحفظ كلامي واستبع مقالي. ننبه على شيء وهو أن في هذه الجملة الأخيرة تقديم وتأخير. تقديم وتأخير من أي ناحية يا إخواني؟ من ناحية أن يكون الحفظ أو الفهم بعد استماع المقالة. هو قال فاحفظ كلامي واستمع مقالي هكذا. والأصل ماذا؟ الأصل أن يقول فاستمع مقالي واحفظ كلامي أو وافهم كلامي على اختلاف النسختين. طيب فهذا فيه تقديم وتأخير. تقديم وتأخير لأن الفهم أو الحفظ إنما يكون بعد الاستماع. الحفظ أو الفهم إنما يكون ماذا؟ بعد الاستماع. واضح؟ نبه على هذا الهرري في شرحه. الهرري في شرحه على الملحة قال وفي كلام الناظم تقديم وتأخير أداه إليه ضرورة. أداه إليه ضرورة رعاية الروي. وذلك لأن الفهم إنما يكون بعد الاستماع إلى آخر كلامه. واضح؟ تفهم كلامي واستمع مقالي. قلنا فيه تقديم وتأخير. والأصل أن يقول ماذا؟ تستمع مقالي وافهم كلامي أو واحفظ كلامي. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.